الحمس أنده له ينادينا ويبقى هالوطن مشتاق ناطر يوم عودينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن صاروخي برشكن الاستراتيجي بعيد المدى. طهران تقول إن واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوق إيران بسبب خلافاتها الداخلية. اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من المدن الفلسطينية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أزاح حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم الستار عن صاروخي برشكن الاستراتيجي البعيد المدى والدقيق، ويعمل على الوقود الصلب ولديه القدرة في مرحلة الهبوط على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي، وكذلك تم التقليل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واختزال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس. وقال قائد قوات الجو فضاء التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة خلال مراسم الكشف عن هذا الصاروخ الاستراتيجي أن صاروخي برشكان هو أحد صواريخ الجيل الثالث لحرس الثورة الذي يعمل على الوقود الصلب والسهولة بالاستخدام. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شامخاني أن الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية تظهر عدم وجود انسجام داخلها لاتخاذ القرارات بشأن مباحثات فيينا، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوق الشعب الإيراني بسبب خلافاتها الداخلية. وكتب شامخاني في تغريدة اليوم الأربعاء: تظهر الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية عدم وجود الانسجام لازم في هذا البلد لاتخاذ قرار سياسي يدفع المفاوضات نحو الأمام، مضيفا: لا يمكن للحكومة الأمريكية أن تدفع ثمن نزاعاتها الداخلية بانتهاك الحقوق القانونية لإيران. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران قادرة على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب، لافتا إلى تحديد 12 منطقة كأقطاب صناعية للإشعاع في البلاد. وبشأن مفاعل طهران قال إسلامي إنه مفاعل أبحاثي، وأن الوقود النووي المستخدم فيه هو بنسبة 20%، مشددا بالقول: لقد منعونا من إنتاج وقود مخصب بنسبة أعلى من 3.67%، مضيفا أنهم وعدوا بتزويدنا بالوقود اللازم لكنهم لم يفوا بذلك. اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من المدن والبلدات الفلسطينية بعد المسيرات التي خرجت تنديدا بجريمة الاغتيال 3 مقاومين فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في نابلس. وقد شهدت مدينة الخليل ومناطق حوارة وبيتا وبرقة وبزاريا وقلقيليا مسيرات حاشدة تنديدا بعملية الاغتيال وردا على استفزازات المستوطنين، فيما اندلعت المواجهات في سلفيت أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. من جهة أخرى، رصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير الماضي. أعلنت وزارة الدفاع العراقية تدمير موقعا لجماعة داعش الإرهابية في محافظة كركوك شمالي بغداد. وقالت الوزارة في بيان أن طيران الجيش تمكن من تدمير الموقع، وذلك خلال تنفيذ استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك. من جهة أخرى، نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية أمنية جنوب مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين، شملت العملية تفتيش وتطهير البساتين والأحراش للتأكد من خلوها من أي تهديد أمني. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تدمير هدف داعشي عبارة عن كهف طوله 140 مترا يستخدم كقيادة وسيطرة لعصابات داعش الإرهابي بين محافظتي نينوى وصلاح الدين، مؤكدة مقتل 7 عناصر متواجدين فيه. فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن طيران الجيش دمر وكرا لعصابات داعش تستخدمه كمضافة في محافظة كركوك. إلى ذلك طالب زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية، مؤازرة الأجهزة الأمنية في محاربتها ومحاسبتها للمجرمين الذين انتهكوا حرمات الناس في محافظة ميسان، مؤكدا أن جرائم التصفية الجسدية التي تحدث جنوبي العراق تقف وراءها جهة معروفة من جميع الأطراف. وقال المالكي إن ما يحصل في جنوب البلاد هو مسلسل خطير من عمليات التصفية الجسدية لرجال الأمن والقضاء والمواطنين عموما، تقوم به جهة تعرفها الأطراف جميعا وصارت متمادية في استباحة الدماء وانتشار الجريمة. على صعيد متصل، يعقد اليوم الأربعاء رئيس الوزراء منتهي الولاية مصطفى الكاظم اجتماعا أمنيا في محافظة ميسان التي وصلها ظهر اليوم على خلفية الانهيار الأمني الأخير في المحافظة جنوب العراق. وقال مصدر مطلع أن الكاظمي سيلتقي عائلة القاضي أحمد فيصل الساعد الذي اغتيل على يد مسلحين، وتمكنت مفارس شرطة محافظة ميسان من إلقاء القبض على 49 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة تنوعت بين الإرهاب والقتل العمد والمخدرات والسرقة والتزوير والإيذاء وقضايا أخرى. على صعيد ثاني، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن عقد اجتماع ثالث بين العراق وإيران للتحقيق في جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني لبحث آخر الإجراءات التحقيقية بالقضية وتبادل الوثائق بين الجهات التحقيقية في البلدين. سياسيا، كشف مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء أن قراره القاضي بإعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يستند إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012. وقال المستشار القانوني لدائرة التشريح في مجلس النواب غازي فيصل: بما أن قرار مجلس النواب المذكور قرار تشريعي فإنه يقبل الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لهجوم جوي نفذه طيران الاحتلال في محيط العاصمة دمشق، وقالت مصادر في الجيش السوري أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، مؤكدة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، فيما نفذ بعد ذلك بساعة عدوانا بصواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط السكنية. من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت بشكل متزامن في شمال فلسطين المحتلة. كشفت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عن تفشي وباء كورونا مجددا في سجون البحرين وسط تعتيم إعلامي رسمي بما يعرض حياة آلاف المعتقلين للخطر. وقالت المنظمة إن هناك مخاوف شديدة لدى أهالي المعتقلين من تكرار حادثة المعتقل السياسي الشهيد حسين بركات الذي توفي نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس العام الماضي. وحملت المنظمة وزارة الداخلية البحرينية مسؤولية تفشي الوباء مرة أخرى داخل سجن جو المركزي، وطالبت باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للسيطرة على انتشاره. أكد قادة ألمانيا وفرنسا وبولندا أن حلف الناتو بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجيته بشكل منتظم تجاه روسيا من أجل تعديلها في حال تدهور الوضع الأمني. وبحسب بيان للقمة، أن هذه الدول على استعداد للمشاركة البناءة في مفاوضات هادفة وموجهة بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك مع روسيا، فيما ستواصل التشاور عن كثب مع حلفاء الناتو لضمان السلام والأمن في الفضاء الأوروبي الأطلسي. من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية أن زعماء فرنسا وألمانيا وبولندا عبروا عن دعمهم المشترك لسيادة أوكرانيا. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 4:12 من عصر طهران وتمتد على نحو نصف ساعة. الكتاب الصوتي يبدأ معكم عند 4:45. بعدها وفي تمام الساعة 5 مساء هناك نشرة خبرية مع تقرير، يليها بساتين العلماء. نحو الآفاق العارية عند 5:30، يلي ذلك نسائم الرحمة، ثم نشرع لاستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 5:59 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. معارج النور تبدأ معكم عند 6:07، يليها من الواقع ثم معراج المؤمن. عند 7 طهران هناك نشرة خبرية مع تقرير، يليها أنتم وطبيب الأسرة. وعند 8 هناك نشرة خبرية أخرى مع تقرير، يليها حدث وحوار. عند 9 هناك نشرة خبرية مع تقرير، يلي ذلك اليمن التصدي والتحدي. وعند 10 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 25 يليها برنامج أضواء على السينما الإيرانية. عند 11 طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا أصدقائنا، هل سبق وأخبرتكم والدتكم أنكم عندما كنتم صغاراً رسمتم على الجدران خطوطاً كثيرة؟ أو مرة بالألوان ومرة بالأقلام؟
وكأن الجميع يا أصدقاء لديه مثل هذه الذكريات، أو قد يحتفظ البعض بأول لوحة رسمها. من هذه اللوحات اكتشف البعض أنهم فنانون،
ومنهم من أصبح رساما معروفا ونال هدايا وجوائز على لوحاته.
أعزائي ستكون كما قلنا قبل قليل حول أهمية مواهب الأطفال.
طبعا مواهب الأطفال متعددة ومتنوعة، ولكن هل تعرفون يا أصدقائنا فوائد مواهب كهذه؟
وكيف تهتمون بهذه المواهب؟
إذن تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على أهمية هذا الموضوع.
هيا بنا يا أصدقاء. كان هناك يا أصدقائنا صديق محبوب اسمه فرفور. كان فرفور يحب أن يلعب مع أصدقائه دائما، خصوصا عندما يذهبون إلى المسبح ليسبحوا. كان يحب السباحة كثيرا، فهي كانت هوايته المفضلة، لكن أباه كان يمنعه من ذلك
لأنه كان يخاف عليه كثيراً، وبسبب أن يده اليمنى قد كسرت العام الماضي. وفي يوم نادى عليه صديقه صرصور فقال له:
فرفور يا فرفور. فرفور.
نعم فرفور. يا صرصور أنا قادم. نعم
هيا يا فرفور، حاول أن تسرع.
حاضر يا صرصور.
أسرع فأصدقاؤنا ينتظروننا.
فقط ثواني وسأكون حاضرا.
هيا نريد الذهاب إلى المسبح يا فرفور.
حسنا هيا بنا يا صرصور.
ولكن هل قلت لأبيك إنك سوف تأتي معنا؟
لا.
يا فرفور لما لم تقل له؟
وماذا أفعل يا صرصور؟ أنت تعرف أنه لا يسمح لي، وهو يعرف جيدا إن هوايتي المفضلة هي السباحة. لا أريد أن أتركها، أريد أن أتعلمها جيدا.
طيب
يا صرصور.
طيب يا فرفور لماذا نفعل؟ فأنت تريد أن تمارس هوايتك، لكنك في نفس الوقت لا تريد أن تخبر أباك، وهذا مخالف لما تعلمناه في درس التربية الدينية يا فرفور، أن نطيع الوالدين.
سوف أقول له بعد أن أعود يا صرصور. فأنا يعجبني أن أمارس هواية السباحة. هيا بنا.
طيب هل جلبت الكرة معك؟
نعم يا صرصور.
طيب يا فرفور، سوف نلعب الكرة اليوم في الماء.
ولكنني أخاف اللعب في الماء يا صرصور. أنت تعرف أنني لا أجيد السباحة.
لا تخف، سوف تتعلم يا فرفور.
يا صرصور يا فرفور، كيف حالكما؟
بخير يا بطون.
ويك هل أنتما جاهزان؟
نعم.
ويك ولكني سوف لا أتمتع مثلكم.
قلت لك لا تقلق يا فرفور، سوف نعلمك السباحة بشكل جيد.
لا أعتقد أنني سوف أتقن السباحة يا صرصور.
ولماذا يا فرفور؟
أنت تعرف أن أبي يرفض ولا يسمح لي بالسباحة.
أبوك يخاف عليك كثيرا يا فرفور.
نعم هو يقول إنه يخاف علي، لكني أشعر بالضيق من ذلك يا بطل. ولذلك قررت هذه المرة أن أخرج معكما لأتعلم السباحة.
طيب فلنذهب إلى الآن.
هيا تعال معنا.
وفي هذه الأثناء يا أصدقائنا الحلوين، وبينما كان الأصدقاء فرفور وصرصور وبطوط يتحدثون عن السباحة واللعب في الماء، وصل والد فرفور وقد استمع إلى بعض ما كان يقوله ابنه فرفور، فقال له:
وأين تريد الذهاب اليوم يا فرفور؟
ماذا أبي؟
نعم، ألم تشاهدني وأنا قادم؟ يا فرفور،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا أبا فرفور.
وعليكم السلام. إلى أين تريدون الذهاب؟ ها؟
لقد قررنا الذهاب للسباحة.
نعم، لقد قررنا الذهاب للسباحة قليلا.
السباحة؟
نعم، هكذا اتفقنا يا فرفور.
ومن سمح لك بأن تذهب للسباحة يا فرفور؟ ألم تعرف بأن يدك قد كسرت العام الماضي؟ وهي لا تزال ضعيفة؟
عذرا يا أبي، لقد كنت أريد أن أتعلم السباحة.
هيا عد إلى البيت يا فرفور، ريثما تقوى يدك جيدا سأسمح لك بالذهاب إلى المسبح. هيا يا ولدي، هيا ادخل إلى البيت.
ولكن يا أبي، أحب السباحة وأحب أن أتعلمها، ويدي لا بأس بها، إنها قوية. انظر يا أبي.
كما قلت لك يا فرفور، ستذهب فيما بعد.
أرجوك يا عمو، إن فرفورا سوف يكون بصحبتنا، لا تقلق.
نعم يا عمو، أنا وصرصور نجيد السباحة بشكل جيد، لا تقلق.
لا أسمح لفرفور أن يأتي معكما.
وك أرجوك يا عمو، أرجوك
يا أبي، أرجوك.
لا، أدخل يا ولدي. أدخل يا ولدي، أدخل إلى البيت. هيا يا ولدي، لا يعني لا.
وهكذا يا أصدقائنا، رفض والد فرفور أن يذهب ابنه فرفور مع أصدقائه للسباحة، وشعر فرفور باليأس وراح يتربص الفرصة لكي يذهب إلى السباحة لوحده. وفي يوم من الأيام، وعندما خرج الأب من البيت، خرج فرفور بسرعة وذهب إلى النهر.
حاول فرفور أن يغطس في الماء. هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين ماذا حصل لفرفور؟ هل تتوقعون أنه استطاع أن يتعلم السباحة لوحده؟ أم ماذا يا أصدقاء؟ تعالوا لنتابع معا بقية أحداث قصة اليوم وصديقنا فرفور.
الحمد لله، إن أبي منشغل اليوم كثيرا. سوف أذهب إلى صرصور وبطوط لكي يعلمان السباحة. نعم. ما أجمل الماء، كم أحب السباحة. سوف أغطس في الماء وأحاول أن أحرك يدي مثلما يفعل صرصور وبطوط. حتما عندما سأحرك يدي فسوف لا أغرق.
فرفور، ماذا تريد أن تفعل؟
لقد قررت أن أغطس في الماء.
لحظة يا فرفور، لحظة، لا تقفز في الماء بسرعة، فأنت لا تعرف السباحة.
لا تخف يا صرصور، فأنا شاطر جدا. انظر كيف سأغطس في الماء.
لحظة يا فرفور، لحظة.
نعم يا أصدقائنا، أصر فرفور أن يقفز في الماء دون أن ينتظر صديقه صرصورا أن يكون بجانبه لكي يعلمه، فقفز في الماء بسرعة، وكان الماء يجري بقوة في ذلك اليوم. هل تعرفون ماذا حصل لفرفور؟ بكل تأكيد أنتم تعرفون،
لكن تعالوا معنا لنستمع إلى ما جرى له.
يا فرفور يا فرفور،
ما هذا؟ الحقني
يا فرفور،
الحقني بسرعة يا
فرفور. حاول أن تحرك يدك بسرعة، حاول أن تحرك يديك بسرعة بسرعة يا فرفور.
ما هذا؟ الحقني يا سرسور،
يا فرفور حاول أن تحرك يديك بسرعة بسرعة يا فرفور.
يا
إلهي يا إلهي، ماذا نفعل؟
سوف أغرق.
لا لا يا فرفور، لا لا يا فرفور، لا يا فرفور، تحمل تحمل يا فرفور.
وفعلا يا أصدقائنا الشطار، سبح صرصور بسرعة نحو صديقه فرفور لينقذه.
يدي تؤلمني.
أنا قادم، أنا قادم يا فرفور، أنا قادم، لا تخف يا فرفور، أنا قادم. هيا هيا يا بطوط، هيا بسرعة، فأنت ماهر أكثر مني في السباحة، هيا لننقذ فرفور، هيا يا بطوط، هيا.
وهكذا يا أصدقائنا كاد فرفور أن يغرق، لولا أن صرصورا وبطوطا قد تمكنا من إنقاذه. لقد منع والد فرفور ابنه أن يمارس هوايته المفضلة أي السباحة، وذلك كما عرفتم كان بسبب يده التي كسرت في السنة الماضية، ولذلك بقي فرفور لا يعرف طريقة السباحة.
نعم يا أصدقائنا، ولما أراد أن يقفز في الماء لأنه ظن أنه سوف يستطيع أن يتعلم، تعرض للغرق، ولولا بطوط وصرصور لكان فرفور قد غرق. والسبب يا أصدقائي الحلوين أن والد فرفور لم يكن يسمح لابنه فرفور أن يمارس هوايته. ولكن هل تريدون الحق يا أصدقاء؟
الحق أن فرفورا كان المخطئ الأول عندما تعرض للغرق. لماذا؟ لأنه أخفى على أبيه أنه ذاهب إلى السباحة. صحيح أن أباه كان يخاف على فرفور ولم يكن يسمح له بالسباحة لممارسة هوايته، لكن فرفورا كان مخطئا عندما غافل أباه وذهب إلى النهر لكي يسبح، لذلك تعرض للغرق.
وأنتم أيضا يا أصدقاء، عندما تريدون أن تمارسوا هواياتكم عليكم أن تقولوا لآبائكم أو أمهاتكم قبل أن تباشروا في ممارستها، فموافقة الأب والأم مهمة جدا، فهي تمنع عنكم المخاطر، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان. كذلك نطلب من الآباء والأمهات الاهتمام بهواية الأبناء وتطويرها نحو الأفضل.
أكيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا، حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
قالت الوردة إني أمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. قد تعلمت العقار من سحابات السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر
الصدق عبادة ومعاني الناطقة، وبها أملأ صدري أغمر الناس بعطري.
قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري.
هكذا الأخلاق معنا وبها تنمو الضمائر، وبها الكون تغنى، إنها شمس البصائر. أنا نحو الخير أسري أغمر الناس بعطري.
قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري.
أستقي كل جلالي من علي والحسين، راح يهفو لظلالي كل من في المشرقين. بعلي زاد قدري أغمر الناس بعطري.
قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري.
تعرفون يا أصدقاء أن الرسم هو من أكثر المواهب والفنون القديمة في الحياة البشرية، وقد ظهر ذلك من خلال الرسوم التي وجدت على جدران الكهوف. كيف كانت حياتهم؟ فكانت لغتهم عبارة عن رسومات.
نعم يا أصدقائنا، واستمر الأمر في مختلف الحضارات. لابد يا أصدقائنا الحلوين أنكم قرأتم مثلا عن الكتابات المصرية، فقد كانت عبارة عن رسوم مختلفة. من هذه الكتابات أخبرونا عن حياتهم وقوانينهم.
إذا انتقلنا يا جنان نعم. ويا أصدقائنا إلى عصرنا الحالي، نجد أن الرسم يسبق الكثير من الأعمال، فأي تصميم يبدأ بالتخيل والرسم، وقد يضطر الشخص ليمحي ويعيد الرسم مئات المرات حتى يصل للشكل الذي يريده.
نعم يا أصدقائنا، وقد تطور كثيرا وأصبح له تقنيات كثيرة. الرسم يا أصدقائنا الحلوين هو موهبة وفن جميل ويستحق التجربة والمحاولة، أليس كذلك؟
نعم. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحب الرسم جدا، واكتسبت هذه الموهبة من عمتي وهي تحاول أن تساعدني، ودائما لوحدي أحاول الرسم. وأجمل لوحة رسمتها عبارة عن غابة وعن طبيعة خلابة مع أنهر وأشجار وأزهار. أحببت هذه اللوحة جدا، وأنا دائما ألون لوحتي بعدة ألوان لأني لا أحب أن تكون لوحتي في لون واحد. وشكرا لكم، منتظر أثير من العرام.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر. فن الرسم يا أصدقاء، أنا نرى أن هناك الكثير من المراكز التي تقوم بتعليمه وتدريب الأشخاص من عمر صغير حتى يصبحوا محترفين عندما يكبرون.
نعم يا أصدقاء، فكثير منهم لم يكونوا يعرفون أنهم فنانون حتى حاولوا وعندها بدأت موهبتهم.
وإذا اكتشفتم يا أصدقائنا أن لديكم هذه الموهبة، لا تترددوا أبداً في المشاركة في المسابقات التي تقام في مدرستكم أو المراكز الثقافية.
فلا تترددوا يا أصدقاء في المشاركة بهذه المعارض المفيدة.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
حمار جحا فأخذ يصيح وهو يسأل الناس عنه: ضاع الحمار، ضاع الحمار، والحمد لله. قيل له: فهل تحمد الله على ضياعه؟ قال: نعم، لو أنني كنت أركبه لضعت معه ولم أجد نفسي.
هناك رجل يقدم لدجاجته ماء ساخنا. سأله صديقه: لماذا تقدم ماء ساخنا وليس باردا؟ فأجاب الصديق: حتى يأتي البيض مسلوقا.
اسعوا دائما أن تجربوا وتحاولوا الرسم، ولا تترددوا في المتابعة مع معلمين مختصين،
فقد يوصلكم الرسم يا أصدقاء لنشر الفن الجميل أو التصميم العمراني أو حتى اختراع أجهزة جديدة إذا دمج الرسم مع العلم.
أو يمكن حتى لمحبي الكمبيوتر أن يتعلموا الرسم باستخدام التقنيات الحديثة ويصمموا كرتونا يتحدث عن المسلمين ورحمة نبيهم ودينهم
ليعرفه العالم أجمع. أكيد، فحاولوا يا أصدقائنا، ومنا الدعاء لكم بالتوفيق إن شاء الله. والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد القوارير في لعبة البولينج 10 قوارير؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن مدينة الخليل في فلسطين تحوي قبور عدد من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كالنبي يوسف ولوط ويعقوب وإسحاق عليهم السلام أجمعين؟
تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط ليلاً خاصة في فم الشخص النائم، ولذلك ينصح بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون قبل النوم.
أهلاً بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معاً إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات، حكاية البرنامج، حكاية. أصدقائنا الحلوين، بعد أن أتم سليم مشاهدة فيلم وثائقي عن صيادي السمك، صاح بأعلى صوته: لقد قررت أن أصبح صياد سمك، لقد قررت أن أصبح صياد سمك.
نعم يا أصدقائنا، وصل الخبر الرهيب إلى المدرسة، فلم يتقبله أحد من زملائه حتى كامل الذي كان يهوى صيد السمك. ضرب كريم يديه كفا بكف وقال: لقد حار سليم وحيرنا معه. الأسبوع الماضي قال لنا إنه يريد أن يصبح ميكانيكيا، والبارحة قال إنه يريد أن يكون رائد فضاء، واليوم يغير رأيه بكل بساطة. هذا غير معقول.
فقال كامل يا أصدقاء: يغير رأيه لأنه أصلا ليس مقتنعا بهذه المهن، فلا تستغربوا إن جاء غدا وقال إنه سيصبح خبازا أو حدادا. فقال كريم: أها، سنتظاهر بأننا لم نسمع الخبر حتى نتيقن من صحته.
وفي اليوم التالي عندما ذهب سليم إلى المدرسة، قال لأصدقائه: أتدرون ما جديد الساعة؟ أجاب كريم: تريد أن تصبح ساعاتيا؟ قال سليم باعتزاز: بل صياد السمك. فقال كامل: ليس من السهل أن تصبح صيادا، وأنا أؤكد لك أنك سوف تغير رأيك عما قريب.
نعم يا أصدقائنا، عاد سليم إلى منزله وهو في قمة التعاسة والإحباط. لاحظت أمه تعبير وجهه المعبرة والناقلة لما يدور في خلده. استفسرت والدته عن السبب، فأخبرها بما حدث معه في المدرسة. ابتسمت أم سليم ابتسامة صغيرة ثم قالت:
أنت إذن لا تفرق بين المهنة والهواية.
فقال سليم: وما هي الهواية؟ أجابته أمه:
الهواية شيء تهوى، مثل صيد السمك وصنع الأشياء الميكانيكية وغيرها كثير، ولكنك يجب يا بني أن تمارسها بطيب خاطر.
وهنا يا أصدقائنا صاح سليم في سرور: وأخيرا وجدتها.
ومن ثم يا أصدقاء قرر سليم ألا يغير هواياته كل مرة، وأن ينتقيها بدقة وتركيز.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
يابانياً دولة الإسلام شامخة، يقودها الدين أعظم فيه ربانا، إرادة صلبة بالله واثقة، أذلت الكفر أسياداً وأعوانا، وسيرة من هدي القرآن نابعة، لقد قرأنا بها ديناً وفرقانا. نبارك لكل أبناء الشعب الإيراني ولكل أحرار العالم ذكرى انتصار ثورة الحق على الباطل.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله، تو بلایی بر زیفان، یا الله.
قصر با قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. حقشان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاف نشین.
الله الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أعزائنا الكرام، جاء في مذكرات الإمام الخامنئي العربية إن مع الصبر نصرة أن سماحته كان مطارداً بشدة في مدينة مشهد المقدسة من قبل رجال السافاك، أي دائرة مخابرات نظام الشاه، ولذا قرر الهجرة إلى العاصمة طهران ليتسنى له عيش ظروف طبيعية بفضل زحمة المدينة وعدم شهرته فيها. وبعد فترة، أيها الإخوة والأخوات، ظن سماحته أن ملاحقته من قبل رجال السافاك قد قلت وتيرتها، فهل كان صائبا في ظنه؟ وماذا حدث بعد عودته إلى مشهد المقدسة؟ تعالوا نقرأ معا باقي الأحداث.
حلت سنة 1387 للهجرة القمرية الموافقة ل 1967 للميلاد، فقلت في نفسي: الملاحقة قلت الآن، فلأذهب إلى مشهد ولكن دون الظهور في الأماكن العامة. عدت إلى مشهد، لكن مثلي لا يمكن أن يبقى هامشيا في المجتمع. كنت أتردد على السيدين الميلاني والقمي وأتحدث معهما عما يشهده المجتمع من انحرافات، وأسأل مستنكرا عن سبب سكوت العلماء، وأحث على اتخاذ موقف حاسم من السلطة الفاسدة. ويبدو أن كلامي هذا قد نقل إلى السافاك بحذافيره، فقد عرفت ذلك بعد الاعتقال. ولا بد أنه كان في حاشية السيدين من نقل ذلك. في 14 من فروردين المصادف 22 من ذي الحجة لعام 1386 للهجرة القمرية، أي في 3 من أبريل نيسان لعام 67 للميلاد، توفي الشيخ مجتبى القزويني، وكان من الأفذاذ العظماء، رجل شريف عالم مؤمن عابد زاهد عارف محترم مرهوب الجانب يوقره حتى السيد الميلاني. كان الحادث جللا وما كان بإمكاني أن أقبع في البيت، كنت من المهتمين بأمر التشييع. بعد دفن الشيخ وتفرق الناس، وكان ذلك بعد الظهر بقليل، توجهت مع أخي السيد هادي إلى بيت الوالد. كانت الوالدة آنئذ في الحج والوالد وحيدة. في وسط الطريق حاصرنا رجال السافاك، قالوا لي: تعال إلى مقر السافاك. قلت: لا آتي. استعانوا بالشرطة فحملوني وأخي وألقونا في السيارة في مقر السافاك، أطلقوا سراح أخي وأبقوني لأنني كنت أنا المستهدف. السجناء العسكريون. ومن مبنى السافاك نقلت إلى معتقل عسكري يقع في المعسكر ويجاور مركز الخفارة، لأن مشهد لم يكن فيها آنئذ سجن خاص بالسياسيين، وسجن الرابع كان في هذا المكان أيضا. بعد ذلك أنشأوا سجنا خاصا بالسياسيين وكان اعتقال الخامس فيه. المعتقل كان مبنى نظيفا أبيض، كنا نسميه القصر الأبيض أو الفندق الأبيض. كان فيه بعض الزنزانات الانفرادية وصالتان جماعيتان، إحداهما للجنود العاديين والثانية للرتباء. أما إذا كان السجين ضابطا فكانت له غرفة خاصة، ليست طبعا مثل زنزانات السجناء السياسيين، بل فيها شيء من الرفاه وبابها مفتوح. كان نزلاء السجن عسكريين، ولم يكن فيه مدني سوى شاب من كسبة مشهد واسمه قاسمي، وفرح هذا الرجل كثيرا عندما رآني. ويبدو أن اعتقاله كان بسبب سفره إلى العراق وعودته إلى إيران ومعه أوراق ترتبط بالإمام الخميني. وكان في السجن آنئذ ضابط شاب اتهم بقتل زوجته، مودع في غرفة خاصة بالضباط يخرج منها متى شاء أن يتمشى في أروقة السجن أحيانا بحالة فخر واعتزاز ولا يعبأ ببقية السجناء. وكنا أنا وقاسمي في غرفتين انفراديتين، ولكن لا كغرفة الضابط، إذ كانتا خاليتين من وسائل الراحة وأشبه بالقفص. وكان الباقون في صالات جماعية، لم يكن بابا الزنزانتين مقفلين، لذلك كنا نلتقي أنا وقاسمي رغم تعرضنا أحيانا لنهر الحراس وردعهم. وهنا لابد أن أشير إلى أن حالة السجون قبل الخمسينات في تاريخ إيران الرسمي، أي قبل سنة 1971 للميلاد، كانت تختلف تماما عما آلت إليه بعد الخمسينات بالنسبة إلى السياسيين، إذ كان اللقاء بين السجناء والمطالعة والكتابة واصطحاب بعض الكتب وأدوات الكتابة والمذياع أمرا ميسورا، رغم أنها لم تخلو أحيانا من صعوبة بسبب تشدد بعض مسؤولي السجون أما في الخمسينات فقد صارت هذه الأمور أقرب إلى المستحيل. المنبر الحسيني في السجن. في الأيام الأولى من السجن حل شهر محرم سنة 1387 للهجرة القمرية، وهو شهر يسود فيه جو ديني، وتعقد المنابر للوعظ ولذكر مصيبة الحسين عليه السلام. تعاون قاسمي معي على إقامة الشعائر الإسلامية في السجن، وحث السجناء على إقامة الجماعة، فكنت أؤم هؤلاء العسكريين السجناء وأخطب فيهم وأعظهم بعد الصلاة، وقاسمي كان يتولى بعدي ذكر واقعة كربلاء والنياحة على الإمام الحسين عليه السلام.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
تعلقت الشموس بمائه، وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه. ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفدا، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العدا، لا يرهبون من العدا. وطن الشهادة كل رايات الخنا، عند النزال هوت أمام لوائي، حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم، رجعوا بلا جدوى كسر بنتائه. فالنصر آت والجهاد سبيل.